أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. نرجو من الإخوة التقدم في الصفوف، تزاحموا وتراحموا. هذا هو لقاؤنا الثالث مع سلسلتنا بعنوان أعمال القلوب، وما زلنا في المقدمة، واليوم هو الدرس الثالث من دروسنا في مقدمتنا لأعمال القلوب. روي أن ميمون ابن مهران الإمام التابعي الكبير الثقة السبت كاتب عمر بن عبد العزيز الذي لازم معاذ في اليمن حتى مات، ثم رحل ليلزم عبد الله بن مسعود، قال لابنه ذات يوم: تعالى بنا إلى الحسن البصري. فذهب معه إلى الحسن فطرق الباب، فقالت جارية الحسن: من؟ قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قال: نعم. قالت: يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى زمان السوء؟ فبكى بكاء شديدا حتى خرج الحسن على فرج بكائه، فاحتضنه ثم أدخله المنزل. فلما دخل المنزل قال ميمون: يا أبا سعيد، شعرت بغلظة في قلبي، فجئتك، أصوم لك أم ماذا أفعل؟ قال الحسن: قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون مغشيا عليه. فمحص الحسن قدمه كما تفحص قدم الشاة المذبوحة حتى يعلم هل لا زال فيها روح أم فارقتها الروح. فلما أفاق ميمون أخذ ولده عمرو ومضى. وفي الطريق قال ميمون لولده، قال عمرو ابن ميمون لوالده: يا أبتاه، أهذا هو الحسن البصري؟ قال: نعم. قال: كنت أظنه أكبر من هذا. قال عمرو: فوكزني أبي في صدري وقال: لقد تلا آيات لو تلوتها لوجدت في قلبك كلوما، أي روحا. هذا التابعي السبت الكبير الذي عاش في القرون الفاضلة شعر بغضبة في قلبه وقسوة. وأي غضبة في قلبه وهو الذي بكى من كلمة الجارية: يا شيخ السوء ما أبقاك إلى زمن السوء؟ وهو القائل: لو أن بعضا ممن مضى نشر فيكم ما علم فيكم إلا القلة. يذهب إلى الحسن البصري القائل: لو أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر فيكم ما عرف فيكم إلا القلة، ولو أن بعضا ممن مضى نشر فيكم فرأى خياركم لقال: ما لهؤلاء في الآخرة من حاجة، ولو رأى جراركم لقال: والله لا يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. هذه الغلظة التي يقول عنها أنها غلظة، أول ما شعر بها في قلبه ذهب إلى طبيب من أطباء القلوب الحسن البصري فقال له: شعرت بغلظة في قلبي، فجئت أقوم لها، أم ماذا أفعل؟ يعني ماذا أفعل من الأعمال حتى أزيل هذه القسوة من قلبي؟ فعرف الحسن البصري الداء فتخص الدواء، فإذا هي ثلاث آيات من سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم شيئا. فخر نفسيا عليه حتى ظن أنه مات، فتفحص فمه كما تفحص الشاة المذبوحة، ثم بعد ذلك يقول لولده: لقد تلا آيات لو تلوتها لوجدت في قلبك كلوما، يعني جروحا. فيا أخي الحديث، قلبك حي الميت المريض، اعلم جيدا أن قلبك لو كان ميت ما مات فجأة، ولو كان مريضا ما مرض فجأة. وانظر وقارن مع هؤلاء الجهابذة الأئمة الكبار كيف كانوا حريصين أشد الحرص على قلوبهم، حتى إذا لم يجدوا طعما للمناجاة اتهموا أنفسهم، وحتى إذا لم يجدوا لذة للقرآن أو للعبادة قال: صلاة لا أجد قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. يتهم قلوبهم، لأن القلب إذا كان حي أثر فيه القرآن. وموعدنا اليوم إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة نشخص مرض القلب ونتكلم عن علامات القلب المريض بكلام أحاول أن أبسطه لخطورته. مرض القلب إذا أردت أن تعرف ما هو وكيف يكون القلب صحيحا؟ اعقد مقارنة بين القلب والبدن. البدن يكون صحيح الأعضاء إذا كانت الأعضاء تدرك وتتحرك، يبقى إدراك وحركة يبقى البدن صحيح. العين ترى، الأذن تسمع، القلب تمشي، اليد تبطش، والحركات الداخلية من حركة هضم أو تنفس طبيعية، هذا هو البدن الصحيح. فإذا مرض، ما مرضه؟ مرضه أن يخرج عن اعتداله الطبيعي لفساد يحصل له فيفسد إدراكه وحركته الطبيعية. فساد يحصل من أي شيء جاء الفساد؟ من كم وكيف؟ يعني أعضاء حتى تحيا لها غذاء، وأجهزة حتى تعمل لها بيئة. فالعضو حتى يكون صحيحا لا بد له من غذاء، فإذا فسد الكم بالغذاء زاد وهو لا يحتاج زيادة، أو نقص وهو لا يحتاج نقص. يعني تأكل حديد كتير يجي لك إنسان، الغذاء في حديد كثير يجي لك إنسان في العضو الأصمر نفسه. تأكل طعام ليس فيه الحديد الذي يريد نسبته الجسم يجي لك أنيميا. يبقى فساد في الكم، وفساد في الكيس يعني في حال بيئة الأجهزة من قوة دافعة أو هاضمة أو جاذبة أو ماسكة. قوة العظم ليست قوية هي الفقار، قوة العظم شديدة هي الإسهال، وهكذا. يبقى فساد يعرض للبدن أتى من نقص في الكم أو الكيس فتفسد الحركة الطبيعية والإدراك. يفسد الإدراك إما كلية، يعني عمى، صمم، بكم، شلل، يبقى إدراك كلي فسد، أو إدراك جزئي يفسد جزء منه، يعني بعد نظر، طول نظر، سمع سكين، إنه سبب اتحرك، يبقى يفسد الإدراك إما كلية أو جزئية، وتفسد الحركة الطبيعية، حركة الأعضاء، حركة الأعضاء تفسد لأن البيئة غير صالحة لنقص في الحرارة أو اليبوسة أو الرطوبة. هذا هو البدن، مرض وصحة. انتقل إلى القلب، صحة القلب. أريد منك أن لا تخرج من هذا المسجد إلا وأنت تحفظ هذه الكلمة الثلاث، وهي صحة القلب. صحة القلب أن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. احفظ، صحة وقوة القلب هي أن يكون مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره، لأن الله جعل فيه قوتين، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحفظ. قوة العلم والتمييز إن استخدمها في الخير واستخدم قوة الإرادة والحفظ في الخير كان من أفضل القلوب عند الله. فيستخدم قوة العلم في معرفة الحق، والتمييز في أن يميز بين الحق والباطل، يبقى عارف الحق وميزه عن الباطل. وقوة الإرادة والمحبة في أن يريد ذلك الحق ويرزعه على غيره. يبقى أنت عندك جوة قلبك مهووس شغال. هذا المطلوب هو قوة علم وتمييز وقوة إرادة ومحبة والعلم. هذا المطلوب لا يقف أبدا، شغال على طول، إما يشتغل في الحق أو في الباطل. زي الوالد الكهربائي يريد المسجد او يريد فرح
التسليمة يا رب. ولذلك كان من أفضل الأسماء حارس وهمام. هملان يعني مريد، وحارس يعني كاسر، وهذه صفة الإنسان لا بد أن يستخدم ذلك النصور إما في الخير أو في الشر. شكرا رسول الله. يبقى دي صحة القلب. مرض القلب، مرض القلب كمرض البدن. فالباب يحصل للقلب فتفسد إدراكه وحركته الطبيعية. إدراكه كما قلنا في الدروس الماضية أن القلب له أجزاء، في جزء من الأجزاء خاص بالرؤية وخاص بالسماع. كما قال أحد السلف: لك عينان في وجهك وعينان في قلبك، فإذا أراد الله بك خيرا أغمض عين وجهك وفتح عين قلبك. قلنا الجزء اللي خاص بالرؤية والسماع هو الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى. وهذه الرؤية أهم من رؤية العين، لأن العين تزير. قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ولذلك يذكر الفؤاد بعد السمع والبصر في القرآن دائما. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فالفؤاد إذا سمع وإذا رأى حصل اليقين. يقول لك والقلب يسمع أولا. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ما بسمعوش؟ سمعوا، سمعوا بالأذن إنما لم يسمعوا بالقلب. فالكلام لفظ ومعنى. حظ الأذن سماع النص، وحظ القلب سماع المعنى. فممكن واحد يسمع سماع لا يكون خيرا له، شر تقوم عليه الحجة به، ولا ينتفع بالكلام، إنما لا ينتفع إلا إذا مر الكلام في الأذن فدخل القلب فوعى القلب المعنى. وللفقه ده لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى سمع سماع لا يفيده. يسمع خطبة، يسمع واحد يقول لك إذا أتى 100 نفس يطلع يبرقع، ولا شر أتى 100 وكله دخل الجنة. يبقى دي سماع ضره لا ينفعه. وواحد يسمع كده يجتهد في العبادة ويجتهد في الطاعة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى فساد هيحصل للقلب، يفسد فيه إدراكه، لا يدرك الحق حقا او يشك في الحق. يقول لك عم الشيخ حد عارف الصح من الغلط؟ اه ده بيقول حلال وده بيقول حرام. لا يعرف الحق. يبقى فساد ادراك ثم فساد الحركه الطبيعيه. ايه الحركه الطبيعيه بقى؟ العبادات القلبيه. قلبك يا اخي له وظيفه خلقها الله من اجل ان يعبد الله ويعرفه ويحبه. بيمشي ربنا. القلوب تسير، تسير الى الله. انت قلبك ده ضعيف مش قادر يمشي. من ايه بقى؟ من الذنوب. لان الذنوب تضعف قوة القلب. واذا اردت ان تعرف اثر الذنوب كما سنبين في القوة القادمة على القلب، فاقرأ اثرها كما بينه العلامة الامام ابن القيم. شوف الذنوب بتعمل ايه في القلب. ناس كتيرة جدا عارفة المعاصي اللي هتدخلها الله ومش قادر يشوف. مش قادر يشوف ليه؟ مش عايز يشوف. ما عندوش قوة ان هو يشوف. قلبه ضعيف. ايه اللي اضعفه؟ المعاصي. طب ما هو بيتبعوا فيني عند الشيخ وبيتبعوا فيني. ما تنفعش. ما تنفعش صعب مع معاصي. ينفع واحد عنده حمى يدور او اي دكتور اي واحد مريض يروح له؟ لو انت لقيته كاتب مع الدواء المعالج فيتامين الصيدلي يبص كده يقول لك ده دكتور مش عارف حد. ما ينفعش كده. فيتامين عالج المرض الاول. طفي الحريق، ادعي الحمى. يجي لك في الاستشاره اكتب له على ظهر المشركة مأويات. يبقى قلبك يقوى بالطاعة لما تطفي الولع، لما تطفي النيران، لما تطفي المعاصي. كما قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال: حياة القلوب في الإيمان، وموتها في الكفر، وقوتها في الطاعة، وضعفها في المعصية، ونومها في الغفلة، ويقظتها في الذكر. يبقى يفسد إدراكه وبعدين تفسد حركته الطبيعية. هذا مرض خير، مرض القلب. وهو ينقسم إلى نوعين: مرض لا يؤلم في الحال، ومرض يؤلم في الحال. النوع الأول من أمراض القلوب مرض ما تحسش بألمه، وهذا هو الأخطر، لأنه يوجب العذاب الأبدي في النار إن لم تدركه بالعلاج، ولأن علاجه إلى الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء والرسل، زي الشهوة، زي الشبهة، زي الجهل، كل دي أمراض. بس أنت بتحسسها لأن المرض له سكرة، عمل زي بيشرب خمر، وهو سكران عمال يرفع، كما قال الإمام ابن جوزي في فضل الخمر، قال: آه على زمان ضاع في غير طاعته، واحد وجاه على وقت مضى في غير طاعته، كنت انتبه ساعة الفجر فلا يؤلمني كثرة النوم، وكنت لا اتوجع عند غياب الشمس، ولم اعلم ان عدم الاحساس لم يكن الا لشدة المرض كالعرفين الذي لا يعرف قدر عرفته الا عند وقت الافاقة. ايام كان عاطفة كان ينام طول الليل يصحى مش متوجع من يطلع منه، والشمس تغرب لا تأمن على صلاح يوم عمره، فلم يكن يعلم ان عدم الاحساس انما جاء بشدة الالم، تماما كالعربيد السكران اللي معرفش قدر عرفته الا عند وقت افاقته، الا عند وقت افاقته، وهذا هو اخطر الامراض. النوع الثاني مرض يؤلم في الحال، وهي امراض طبيعيه لا توجب له العذاب في النار اذا عالجها بما يمرضها او بالادويه الايمانيه، زي ايه؟ الغيظ، الهم، الحزن. يقول لك انا مغار، هذا الغيظ لن يزال الا اذا سبب غيظه. يزيد السبب عنده حزن من ايه؟ فين عليك عارف تسده؟ جاته فلوس، جات الدين، خلاص. لكن انتبه، هذا النوع لو أزيل بالأدوية الإيمانية لشفي صاحبه، أما إذا لم يزل بالأدوية الإيمانية ظن أنه قد شفي لكن المرض استقر. يعني إيه؟ سيعشى يشرب سيجارة عشان ينفخ، يلبس سيجارة ليه؟ الأجزاء هذا بطل. هذا لو ظن إن هو بعد ما نفخ كان نفخ هدي مسكين، هذا الغيظ استقر زي السرطان، يتداوى ويكبر وانت مش حاسس. كمان يداوي العاشق بأن يمكنه من أن يصبر بمعشوقته. تعبان جدا عشان يحب البيت، جبت له البيت قعد معاه شويه قال لي تمام، هذا لم يشفى. انما اللي عنده هم وغم، شوف اشعه الكون، شوف الاستغفار، شوف الصلاه، اصغر شبه كما تقول الامام احمد كان اذا حسبه امر سنة. اذا هذا النوع الثاني يزال بشيئين: ان تزيل اسبابه الطبيعيه الحاجه خدت الراس، وان تستخدم الادويه الايمانيه. نأتي إلى النقطة الثانية في الخطبة وهي أهم نقطة: علامات القلب المريض في القرآن والسنة وكلام السلف. نبدأ بالقرآن. من علامات قلب المريض اتباع المتشابه من القرآن. كل شوية يطلع إلى عالم العلماء السوق ينقش حديث صحيح بس ما يفهموش العلماء يطلعوا عشان يخلص الدين بعض البعض. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه المتشابهات لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. حال القلب المريض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الآيات المحكمة آيات الحلال حرام الحدود الوعظ العبر واضحة المعنى لا تختلف إلا معنى واحد. الآيات المتشابهات قليلة لها معاني لا يعلمها إلا الراسخون في العلم. يرد المتشابه للحكم مثل قول عز وجل: إن الحكم إلا لله. الخوارج خدوا الآية دي وكفروا بها سيدنا علي. ليه؟ عشان حكم أبا موسى الأشعري في الخلاف الذي بينه وبين معاوية. قالوا ازاي تحكم بصر وربنا بيقول ان الحكم الا لله؟ ومعرفش انها فن ان ربنا امر ان احنا نحكم ناس بصر في الارنب. لما انت تكون مش حكم وصف ارنب يحكم به اذا وعاد منكم. هل ينبغي الكعب؟ طب ربنا امرنا وابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. فمسك الاهل اللي جاي سمها وما ردهاش للمحكمات او كما فعل النصارى. قالوا ثالث ثلاثة لأن الله يقول نخلق ونحي ونميت. وعيسى جزء مستعد به لأن الله يقول وروح منه. وطرق الآيات المحكمات الكبيرة التي تنفي الولد عن الله. يبقى اللي قلبه مريض يمسك الأحاديث أو الآيات اللي مش واضحة المعنى ويخبطها ببعض. إنما القلب السليم يقول كل من عند ربنا ويرجع الى الراسخين في العلم يرد المتشابه الى المحكم. قال ابن عباس: التفسير اربعه. تفسير لا يعلم احد في سهمه، وتفسير تعرفه العرب بلغتها، وتفسير لا يعلمه الا الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه الا الله. يبقى دي علامه. العلامه الثانيه من علامات مرض القلب موالاة ومحبة الكثيرين. قال تعالى: فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نذيرين. بعد انتصار عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول كل واحد كان له حلفاء من اليهود. لما الرسول انتصر في بدر اختار اليهود وبداوا يخرجون الاعداء للاسلام فخرج عمادة بن الصامت وتبرأ من ولايته لليهود وقال عصمة بولاة الله ورسوله والمؤمنين. اما عبد الله بن ابي بن سلول قال: لا اتبرأ من ولاية اليهود اني رجل اخشى الدوائر. حجة عبد الله بن أبي بن سلول في كل وقت وفي كل حين. حد يقدر يعلق بك؟ لا خليها جنبنا عشان الموت الظروف. هؤلاء موت القلوب لأن قلوبهم لم تمتلئ بالإيمان بأن الله هو الله وهو الولي. والاستنصار بغيره عبث لا ثمرة له. فعبادة حيث حي أول ما نزلت الآيات وأول ما شاف العداء تبرأ وألقى قلبه بهذه الموالاة. فإذا بابن سلول يحتضنها ويضم صدره عليها ويعف عليها بالنواجذ. يبقى القلب الحي لا يراني إلا المؤمن حتى لو أساء إليه المؤمن، فنحن نوالي المؤمنين ولو أساءوا إلينا، ونعادي الكافرين ولو أحسن إلينا. العلامة الثالثة في القرآن التخاوف عن الجهاد. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. من شدة محبة المؤمنين في الجهاد ومعرفتهم لثوابه وأنه ثروة سلم الدين يتمنون أن ينادي النفير حي على الجهاد يا خير الله الكريم. فإذا أنزلت سورة محكمة لا نسخ فيها، فيها أمر واضح بالقتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المخشي عليه من الموت. تعبير رهيب يطور الخوف إلى حد الهلع، والجبن إلى حد الخور والوحشة. العلامة الثالثة عدم الثقة في نصر الله، أي حاجة تكفر يخاف لك كذا كذا كذا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. غر هؤلاء أن خرجوا من ملاقاة قريش وهم أكثر منهم عدد وعدة، غر هؤلاء دينهم لأنهم لا يعلمون أسباب النصر الحقيقية، لا يدركون إلا الظهر فقط، فيرون أنهم أن المسلمين يلقون بأيديهم إلى التهلكة إذا دخلوا هذه الجحاف من جحاف المشركين، وما علموا أن الذي ينتصر هو قوة العقيدة وقوة الإيمان. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي موضع آخر في سورة الأحزاب: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني باطلا. لما استخدم عرفوش كفرها، ودي النبي كفرها بالنعمل على ثلاث مرات، وكل مره كفرهم بفتح الندان وفتح كنوز قيصر الروم وفتح ابواب صنعاء. قال بعض المنافقين: يعدنا كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يامن ان يتبرر. من شده الهوى، من شده الخوف، مش عارفين يمضوا حياتهم. فالمؤمنون الثابتون علموا ان وعد الله حق. نعم، نحن على يقين من ان النصر للاسلام، واننا سوف ندخل البيت الابيض، وسوف ندخل البيت الاحمر، وسوف نفتح الدنيا، اما نحن او اولادنا او احفادنا. اما المنافقون لما وجدوا هذا الكرب الشديد الاخذ بخناق النفاق، خرج النفاق والمرض في قلوبهم. هذا العود أزاح ذلك الشطار الرقيق الذي كانوا يتجملون به ويتمنون أنهم يحبوا الإسلام ويحبوا نصر الإسلام. فلما وجدوا ذلك الهول قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أسأل الله العظيم بأسمائهن وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم قلوبا سليمة مخبتة أواها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، من علامات القلب المريض في القرآن التمرد على حكم الله ورسوله. كثير من الناس لا يأخذ من الدين إلا ما يوافق هواه، وعنده مسألة يروح يسأل فيها الشيخ اللي عارف اللي هيقول له الجواب اللي على مزاجه، وهذا دلالة على مرض القلب. فمرض القلب حري أن ينشئ ذلك الأمر. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم السائدون. في مشكلة دنيوية، عارفين العمر القليل يبعدوا عن النبي عشان عارفين ان النبي هيحكم بالحق. في مشكلة عارفين الحق لهم يتبعوا الى الرسول لانهم عارفين ان الرسول هيحكم لهم، فربنا يثبت لهم مرض القلب. أفي قلوبهم مرض يعني نعم في قلوبهم مرض أم ارتابوا في شكوا في ايه؟ شكوا في النبي ولا يشوفوا النبي في حاجة من عنده ولا عند الرسول ولا عند ربنا ولا يشوفوا ان هذا الحكم لا يقيم العدل؟ أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ربنا وربنا يرسلهم. يبقى أنت يا أخي الفاضل من علامة صحة قلبك إن أنت تخلي الميزان الأكبر في حياتك كلام ربنا وكلام الرسول. هذه الهجرتين التي توصلك إلى السعادتين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. هجر إلى الله، هجرة إلى الله بالطاعة والعبودية، وهجرة إلى رسوله بالطاعة والانقياد إلى حكمه. أوعى عُلِدت ربنا قالوا الرسول مفيش كلام، يبقى قلبك مريض. من علامات القلب المريض في القرآن الطمع في المعصية وخاصة الزنا. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف عزف الله. هذا النداء لمن؟ لنساء النبي اللواتي لا يطمع فيهن أحد أبدا وهو في عهد النبوة، لكن الذي يخبر بذلك هو الخلاق الذي خلق الرجل وخلق المرأة، ويعلم أن المرأة إذا خضعت في القلب ورققت في صلبها تثير شهوة عارمة في جسد الفحش كما قال لهم القرطبي فيطمع ويتلذذ بالخطاب. ذكر فينا في هذه الآية يوضح حاجتين. الحاجة الأولية أسلوب خطاب المرأة، فلا تخضعن بالقلب، لا يجوز للمرأة أبدا أن ترقق صوتها. والله مرة أخت سافرت لي وقت الله في السيارة بتتكلم قدامي اتق الله خزان صوتك ايه ده؟ كأنها على السرير أبدا لا يجوز لاحد أبدا. المرأة تكلم الرجل بخشونة وبغلظة ولا ترقق صوتها. وبعدين قلنا قولا معروفا يعني ايه؟ كلام في المفيد ما تقوليش كلمة زيادة، كلمة ما فيش منها علاج ما تقولهاش. يبقى أقل كلمات تؤدي الضرورة وتؤدي المفيد ولا تخضعي بالقول. من علامات القلب المريض في القرآن الاهتمام بالقول وعدم الاهتمام بالفعل. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. كلام مية لا يلحن فيه، كل نحو مضبوط، انما في العمل كل نحو والعياذ بالله. لذلك هذه الايه ترعب الدعاء، ترعب الدعاء والخطباء، يخاف ان يكون حظهم من ربهم لسماهم فقط. لذلك كان الشافعي يقول: ينبغي للعالم ان يكون له خطيئه بينه وبين ربه لا يعلم بها احد، لان اعمالهم التي تظهر للناس عديمه النفع يوم القيامه. انظر ذريه الله لا ينفعك الا جماعات، فكيف من خشيه الله لا ورد احد؟ كما قال احدهم: ضاعت تلك المواعظ وضاعت تلك الخطب وضاعت تلك الصناعات ولم ينفعنا الا ربيعات كنا نصليها لديه. من علامات القلب المريض في القران اخلاف الوعد، ومنهم من عاد الله لئن اتانا من فضله وصدقنا لغلبنا الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في يدخل به. قال المفسرون ليس نفاقا اكبر يخرج من المله, انما نفاق دون نفاق, نفاق عملي اللي هو جاءت الحديث آية المنافق ثلاثة: اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. بدع مواضع في القران تقول لك علامات القلب المريض في عجاله سريعه في دقائق حتى لا اجيبكم. في السنه من كلام السلف عدم استقامة اللسان. القلب يا اخي الفاضل كالإناء, والاعضاء كالمهاجر. عايز تعرف قلبك مظبوط شوف لسانك, لسانك. لذلك قال اهل العلم: ذكر الله وذكر الموت لحياة القلب كالماء للسمك. هو دي الكلام دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقول الإمام أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه, ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانك. شوف إيه عليك تعرف قلبك صحيح ولا مريض. من علامات القلب المريض في كلام السلف عدم الشبع من القرآن, يعني استطالة وقت القرآن. يعني ايه استطالة القرآن؟ قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. اللي قلبه صحيح سليم يقعد قاعدة يكتب خفيف, قد واثق مستهزئ. وعلى قدر صحة قلبك شوف انت بتزهق من القرآن على قد ايه. في واحد يكتب المصحف يا دوب خمس ساعة فضيعة ربع ساعة رمضان محمود يتصل يشوف رسالة يرد على التليفون يبص اللي جنبه يكلم فلان مرموش خلي يشوف حتى حين ثلاثة. على قدر صحة قلبك تشبع من القرآن. إذا كما قال أبو جبرة لابن عباس: إني رجل سريع القراءة أقرأ القرآن في مقام فأحسن. وعبد بن عفان يختم بركعة, ودي بشدة سهلة تجيب القرآن كله في 10 ساعات في الشتاء, يعني بعد العشاء تخلص قد ما تسعة ولا تصبر وترجع على الفجر. أنت بتقول إيه؟ عشان مش هتعب الوقت يعني, مش مشكلة وقت إيه؟ والله مش مشكلة بدن, مشكلة قلوب. قلوب حية سليمة متسعة للقرآن عايزة تشبع. ولذلك حتى العلماء من علامة القلب المريض العدول عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة. اسمع أغاني مثل القرآن, ما عرفش يعرف خطبة ساعة ساعة ونص ولا جلسة ساعة ساعة ونص ولا قهوة تحديد جلسة, يبقى دي علامة القلب المريض. وقال ابن القيم: كل من آثر شهواته على الله فقلبه مريض. قلب مريض لأن القلب إذا مرض تعطل ما خلق له, وإنما خلق لمعرفة الله ومحبته. فإذا عرف القلب كل شيء ولم يعرف الله لم يعرف شيء. وإذا نزل جميع حبومه وشهواته في الدنيا ويبدأ بها ولم يفطر بمحبة الله لم يفطر بشيء, بل انقلبت شهواته وحبوبه عذابا عليه فعذب بما كان ينعم به. كلام ابن القيم ده مش كلامي, يعني زادته شهوات المفروض تتمتع بها لكنك افرتها على الله فعذبت بها. في ناس بتعذب بالفلوس, في واحد مراته بتعذبه بتعذبه عشان حبها حب مش شرعي, تتعب في الدين تتعب لله, فعمال يبني ماله ويبني بدنه ويبني وقته عشان ترضى ومش ترضى بتضيع روحه. يبقى دي علامات القلب المريض. من علامات القلب المريض ألا تؤلمه جراحات المعاصي, لأن القلب الصحيح يؤلمه الدم فيشرع بالتوبة. صباع إيديه جات لها حتة ولعة حتة, إنما الضعف فيها مخدر وعليها دين حطيت ولعة شفيت. يبقى القلب الصحيح تؤلمه جراحات المعاصي والذنوب, اي ذنب ولو بسيط تؤلمه فيسارع الى التوبه والى الانقياد والاوبه الى من علامات القلب المريض ألا يؤلمه جهل وألا يتعبه على معرفته العلم الشرعي. إذا وردت عليه شبهة مش حاجة. لذلك قيل لأبي سهل: ما أقبح الجهل؟ قال: الجهل بالجهل. الجهل بالجهل. ولكن يعني
الحمد لله الصلاة والسلام مع القرآن ونعم الأمر والساعة. هذا كل حاجة. تعرف؟
عارف ايه؟ عارف ايه على وجه الاخبار؟ عارف الانبياء؟ عارف كلمة؟ عارف كل حاجة. يعرف الدنيا اللي هتضحك عليه؟ يعرف اذا كان بالصدفة يا ابن الله ده قايم وراجع وقاعد على النت طول الليل. انما هو جاهل في الدين وجاهل ان هو جاهل، يعني جاهل مرخص. من علامات القلب المريض ان يرضى بالدنيا ويطمئن بها ولا يحس فيها بالغربة، لأن علامات القلب الصحيح أنه يترحل إلى الآخرة، فهو قلب معلق بالآخرة لا يحس الدنيا أبدا. يعني ما استحال أي كلام، طعام دون طعام والكاس دون لباس، إنما يأتي وأيوم إنما تكره مستوصف أعيش وجوز العيال وغير الأنجلي وغير العربية وأجل في النور في الآخرة في الجنة في النار. ما طال عبد أمله إلا جاء عمله، وما خرب قلب إلا دخول الأمل. كل أمل قلب خبر، قلب أمل في كوكب في مقام في العبادة في بيت في الجهاد. عارف انت كنا قلنا ان الحكومة بقدر اليوم، شوف الخشوع بقى، شوف الخشوع وشوف البكاء. انما طول الامل يفسد القلب. من علامات القلب المريض والعياذ بالله انه لا يندم على ما فات من المعاصي، كما قال ابن عطاء: من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وعدم الندم على ما فعلت من المخالفات. والعياذ بالله، يعني واحد مثلا كان زنى مع واحدة والعياذ بالله في شقة أو قابلها في حتة ولا حاجة، وماشي في الشارع أمام الشقة دي بحاجة في حاجة؟ لو قلبه صحيح لا، ما كانش يقدر يمشي. تعيش قدام الحتة أو يعدي على الأرض اللي قابل فيها دم يذوب، عشان ما تشهد عليكم الأيام. فلسه عليها تتضحك. إنما عادي جدا يقول لك كفاية دي كنا بنقعد عن ده والمية دي كلها، وابتدى واحد يتكلم عن ينصتك السودة يا موت قلبك، انت لسه ما نزلتك على المعاصي والذنوب. واشد من هذه العلامات مرض القلب الفرح في الخطيئة، يفرح في الذنب والعياذ بالله والعياذ بالله، كما قال الشيخ علي الطنطاوي: قال احدهم يبكي ويندب ويؤلف قصيدة شعر، هل يبكي على ما حصل لفلسطين ولأهلها إذا باعوا أراضي اليهود، أو يبكي على الفتنة التي حلت للمسلمين؟ لا، إنما يبكي لأن حبيبته لم تعطيه خدها ليفقدها. ده اسمه بكاء الدليل. وفي ناس كتير كده والله، في ناس ماتت كده عشان ما عندهاش رجال جنب هند. لا والله، في واحد مات كان زوجته حبيبته الداعمة متأخرة يوم التليف حتى كاد خلفها أن يجن، عمال يبص ويعمل ويتفق مع من في شارع، لحتى ما جات على باب متأخرة من كثرة شوقه للزنا راح بايت رجليها راح ميت. سوء خاتمة والعياذ بالله. ليوضع في تابوته يوصل إلى بلدي ساكنا لغير الله في معصية. بل يكون ماذا؟ كما قال ابن القيم: حتى ان احدهم لو مات نصفه لما ساب النصف الاخر الى الله. فرح الخطيئه اكثر من الخطيئه. اخي الفاضل، اختم هذه الوقفه بكلمتين، واحده لمحمد بن وسع وواحده لاحد بن معاذ، احفظها جيدا. قال احد بن معاذ: وجعوا البدن بالاثقال، ووجعوا القلوب بالذنوب، فكما أن البدن لا يجد حلاوة لا للطعام مع الأوجاع، كذلك القلوب لا تجد حلاوة للعبادة مع الذنوب. أخي الشيطان يقول لك مش حاجة بحلاوة ثانية، بلد أجيب شيء كان أكبت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة يا حبيبي، أنت ما تصنع تقرأ، كفاية قلبك، ما فيش دعوة، ما فيش شبعة، أتقنت الفريضة بعد التوحيد والنوافل وبعدت عن المكروهات والشبهات وسبت التوسع في المباح، عديت الحوايج دي كلها، ما عديتش حاجة، ده أنت لسه فاكر بتقول لنا كل أسبوع مرة. فاكر على إيه؟ فاكر على إيه؟ برضه بتشتغل. يبقى القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب فيفرح. قيل لأحدهم أيجد العبد طعم العبادة مع من يسلم؟ قال لا ولا من هم بالسلم. اللي هنا كمان هذه الكلمة والكلمة الثانية كلمة محمد بن واسع قال أربع يمسن القلب، الذنب على الذنب وكثرة مسافلة النساء والجلوس إليهن، يحب الكلام عن الحريم، وملاحاة الأحمق تقول له ويقول لك، ومجالسة الموتى. قيل ومن الموتى؟ قال كل غني فطر. وقال ابن المبارك رأيت الذنوب تريد القلوب وقد يولد الذل إدمانها، وفرق الذنوب حياة القلوب وخير بكتفك حكيتك. اصلا اعطيك اسباب منك وكتاب العلا ان يردني واياكم الى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا. اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم دواها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم دواها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم دواها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك. اللهم مقلب القلوب والابصار صدق قلوبنا على دينك، اللهم انصرف القلوب والاخطار صارت قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نشكو اليك قلوبا مريضه لا تثبت على الطاعه ولا تثبت امام الفتن، اللهم اشفها بشفائك وداويها بدوائك. اللهم انا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا اختبنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وسدد اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجزنا بعد عفوك وحلاوه مغفرتك وانت طاعتك ولذه مناجاتك، متعنا بتقواك، اسعدنا بالخيار، اجعلنا نخشاك على وراك، شفنا بالتسجيل من النوم وارزقنا طهرا في طاعتك. اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما. اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك حتى الى من لا يبال عرضنا. اللهم لا القران العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وجلاء غمنا وذهاب حزننا، كفينا منه ما نسينا علينا منه ما جهلنا، وسقنا بك وجه على اليه واطلق النار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا لنا كاده العباده الا غفرت، ولا دائما الا قبلت، ولا مريضا الا شفيت، ولا طالبا الا نجحت، ولا عصيما الا غدرت، ولا عبدا الا زودت، ولا مظلوما الا نصرت، ولا مسافرا الا لاهله سالما ظلما وفدت، ولا مهوما الا فرجت عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم ان كانوا محسنين فاجزهم احسنين، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم، وان كانوا اقوى اليك فدعوا قبورهم وربطوا بالرياض الجنه. اللهم اغفر الدعاه المخلصين في سبيلك العاملين على وجه دينهم، واجعلنا منهم يا رب العالمين، وارزقنا واياهم الاخلاص في القول والعمل، وارزقنا واياهم الامن والامن واصلحنا ولا وقلوب عبادك. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والربا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الخير كله عافيه واجله، نعوذ بك من الشر كله عافيه واجله، اجعل عملنا قضاه صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لاحد فيك تكفيه نصيب. طهر قلوبنا من النفاق واعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعملنا من الخيانه، انك تعلم خلف الاعين وسوء الشرور. اللهم اجعل في توبه نعوذ بك من النار. اللهم نسالك بخير من سالك المعصوم النبيل محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر من سالك المعصوم النبيل محمد صلى الله عليه وسلم.